قال أمير المؤمنين عليه السلام: يا طالب العلم، إن العلم ذو فضائل كثيرة، فرأسه التواضع. طبعا هنا تشبيهات، تشبيه العلم أو ما يتعلق بالعلم كجسد، تشبيه العلم كجسد، وكل جزء من أجزاء هذا الجسد يشير إلى صفة من الصفات. يعني العلم له رأس وله يدين وله رجلين وله قلب وله أين قلب العلم مثلا؟ أين يد العلم؟ أين رأس العلم؟ أين رجل العلم؟ طبعا هي تعتبر هذه الرواية نوع من التشبيه، بل إيغال في التشبيه حتى الإنسان يتصور هذه الصورة تبقى في ذهنه مجموعة من الأشياء المرتبطة بالعلم، بدل ما يقول لك العلم يحتاج مثلا إلى تواضع، يحتاج إلى عدم الحسد، ويحتاج إلى صدق، ويحتاج إلى حسن نية إلى آخره. جابر العلم على شكل جسد متكامل، له حالات نفسية وله حالات جسدية، وكلها تشير إلى صفات. فرأسه التواضع، يعني الرأس طبعا يعتبر أعلى شيء في الجسد، رأسه التواضع يعني أفضل ما في العلم ينظر من هذه الرواية بأنه أفضل ما في العلم التواضع، أن يكون الإنسان متواضع، لا يكون عالم متكبر، عالم متجبر. المفروض أن العلم يزيد الإنسان تواضع، ويفترض هكذا. إذا إنسان فعلا عنده علم، لأن عندنا الناس أقسام، بعض الناس سمع له بأنه عنده علم، فهؤلاء الذين كثيرا ما يكون، والواقع ليس عنده علم، فتكبر كثير ما يكون عند هؤلاء. وهناك أناس لا، يعني عندهم علم واقع، اللي عنده علم واقعي أكثر الأحيان يتواضع. السبب أن العالم الواقعي هو إنما يلاحظ نفسه كجاهل يحتاج إلى زيادة معلومة. العالم الغير واقعي هو يريد أن يوصف بأنه عالم، ولذلك مو مهتم بزيادة المعلومات أكثر مما هو مهتم بسمعته تعالى وبقول الناس عنه أنه عارف. إن هي هذه اللي تفيد، يعني ما يفيد العلم. يقول لك لو عندي علم الناس ما بيعترف به، ما وجودك عالم ما يهتم به، مو الأهم عند العلم. مفروض مستلم منصب بهذا المسمى، يحافظ على هذا المسمى، أو يحصل على مكاسب دنيوية بهذا المسمى، فيحاول أن يحافظ على هذا المسمى. أما العالم الواقعي لا، العالم الواقعي هو يبحث عن يعني يرى نفسه جاهلا محتاج إلى أن يتعلم، فلذلك يزداد كل ذات علما ازداد تواضعا في نفسه، يحس بجهل نفسه أكثر مما يحس غيره. يعني هو العالم الواقعي يحس بالجهل أكثر مما يحس الجاهل بالجهل، وهذا تشوفه في كثير من الأحيان. تطرح مسألة في مجلس فيه عالم جاهل، ينبري الجاهل الشرح، افرض آية مثلا، ينبري لك الجاهل شرح الآية نص ساعة، وكل الكلام ما له علاقة بالآية، والعالم يسألك يقول لك ما أدري، يعني كيف هذا اللي دارس طول عمره يعني يفهم تفسير القرآن ما يفهم، وهذا قاعد يشرح، وهذا ما هذا هو جاهل ولا يدري انه جاهل، ولذلك قاعد يتكلم بناء انه عالم، وهذا يدري من جاهل، ولذلك هو قيم نفسه وقال أنا بهذا جاء ما لا أعلم. فلذلك هذا ما يزداد علم، إن يعتقد نفسه عالم ليش يزداد علم، وهذا يزداد لأنه يعرف مواطن جهله فيحاول أن يتلافى في المرات المقبلة. أي ما عرفت قلت ما أدري ما أدري لا على هذا أبحث عن التفسير أو في المقولة الجديدة أوصل إلى علم، بس كنت أدري أني ما أعرف الأشياء ما أعرف. فلذلك دائما يزداد تواضع لأنه يحس بجهله، فالجاهل لا يحس بجهله. فإذا رأسه التواضع وعينه البراءة من الحسد. أيضا يفترض في العالم أن لا يكون حسودا، لأن العالم يفترض يعني فيه أن يكون يحب الخير للآخرين. ما معنى حسود؟ الحسود هو الذي يتمنى زوال نعمة الغير. زين ليش أتمنى زوال نعمة الغير؟ وأنا أحس أن الغير هذا اللي عنده نعمة أفضل مني، فعندي حلين لأكون أفضل منه. إما تزول النعمة عنه فأنا أصير أفضل منه، ما أحتاج أتعب روحي خلاص. هو هذا رجل أفرض اثنين نعم الله مثلا، هو عالم وأنا عالم وهو أعلم منه، لو ابتلي بالنسيان مثلا وأنا ما واصلت ما زدت شيء خلاص بصير أنا أعلم أنه هو بروح المعنية يعني. فهذا مثلا بطريقة الحسد أو الذهاب وزوال النعمة عنه صرت أنا أفضل منه. طريق ثاني أفضل منها وهو أن أرتقي بنفسي لأكون أفضل منه. فهو عالم مثلا عنده مستوى أعلى منه وأنا ما عندي هذا المستوى، زين أريد أكون أفضل، زين اتعب على نفسك واشتغل أضعاف شغلك وتصير أفضل مني وترتقي وتصير يعني تحاول تتعب نفسك لتكون بسرعة تصل إلى ما وصل إليه وزيادة، النتيجة توصل. فإذا العالم هو أصلا يحب زيادة المعرفة فيختار الشق الطريق الثاني أحسن إلى من الطريق الأول. الطريق الأول طريق أهل الدنيا، يعني أفرض هو مستفيد من منصب، بما أن فلان هو الأفضل أنا أخسر بعض المزايا الدنيوية، فأريد هذه الأفضلية تروح حتى المزايا ترجع إلي قضية دنيا أحسن، أتمنى زوال النعمة عنه لتجيء إليه يفترض. ولكن كعالم هو زيادة معلومات، زيادة رصيد، زيادة الرصيد ما يعني ما تستدعي أن يذهب علم ذلك، وإنما تستدعي أن يزيد ما عندي من العلم. ولذلك العالم يفترض أن لا يكون حسودا لأنه ما تناسبه، هو يريد الازدياد والازدياد يجعله ما دام أخو واحد أفضل منك فأنت في موضع منافسة ومحاولة ومسابقة مع نفسك حتى تصعد. بالعكس يعني يكون المنافس الآخر للعالم محفز إليه ليزداد علمه، مو محفز إليه ليدعو على الآخرين مثلا أو يضع عراقيل أمام الآخرين. هذه شغلة ضعيفة وليس شغلة العالم. وأذنه الفهم، فإذا العلم يحتاج إلى فهم أيضا. الأذن فيها الإصغاء وفيها الاستماع، ومنها يدخل إلى العقل المعلومة تدخل إلى العقل ثم إلى القلب، النتيجة يحصل الفهم بواسطة الأذن عادة، يعني باعتبار أنه أكثر العلم كان استماعا فيما سبق. التوقف إلى الآن ما زال يعني لم يخرج عن هذا الإطار، وإنما الآن زادت الطرق يعني صار عندنا سماع ورؤية وإلى آخر أشياء مختلفة. فإذا العلم أيضا يحتاج إلى أنه هذه الآن الأجزاء جماله، لو كان ما في، لو كان العالم ليس بمتواضع يصير علمه ليس له رأس، مثل الجسم بدون رأس يعني مو قش، يعني ليس جسم ليس شكل لطيف يعني واحد واحد أو في رأس لكن ما في أذنين، نفس المشوه أيضا يصير جسم مشوه، فإذا لازم يفهم حتى يكون جسم العلم حقه ليس بمشوه. ولسانه الصدق، فإذا كان يكذب كأنه ليس له لسان أيضا، فيفترض أيضا للعالم أن يكون صادقا، طبعا صادق مع الله وصادق مع الناس وصادق مع نفسه، الصدق عنده في كل الجوانب حتى يكون لسان، عندي لسان صدق في الآخر فيكون لسان. فإذا العلم له لسان، هذا اللسان هو الصدق، الذي يكذب علمه لا لسان له حتى لو كان عنده، لكنه علم بلا لسان ما يوصل، بيوصل صاير الكذب والعلم يبقى بلا إيصال يصير مو واصل. فإذا الصدق هو طريق وصول العلم. لطيف في هذه القضية أن الشخص العالم إذا كان مفروض مرة يصدق مرة يكذب مرة وغوشات يجي الكلام ويطلع غلط مرة ما أدري، يعني ما يعتني بما يعطي وما يتحرك دقة فيما يطرح. كثير من الأحيان خلاص يعني شوي شوي ينتهي السماع منه والأخذ منه، إذا ما يتحرى الصدق بينه وبين ربه وبينه وبين نفسه وبينه وبين الناس، كثيرا ما يسقط اعتباره ولا يؤخذ منه علم. بعكس إذا علم الناس أنه صادق يعرف يجاوب، ما يعرف لم يقول لك ما أعرف. فممكن تقول زين كثرة ما أعلم نزل من مستوى يخليني أصير عند الناس يعني ما عنده كل ما أعلم، بالعكس يعني بلعكم شفتوا جربتوا هذا الأمر أنه ما تنزل مستوى شيء أصلا، وإنما تزيد الاعتقاد بأنك ما تطرح إلا صح. فالواحد يسألك حتى لو ما جاوبت على الأقل يعرف أنه عندك جواب يتجاوب، ما عندك خلاص تختصرها إلى من الأخير ما تضيع ما يتجاوب بعدين أجود مو سليمة أو مو متأكد منه. فإذا الصدق للعلم جمال كبير يعني يجمل العالم إنما يكون صادقا. وحفظه الفحص، حفظه لأن العلم يحتاج إلى حفظ، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى حفظ، فكيف يحصل هذا الحفظ أو من وين يحصل هذا الحفظ؟ هذه يعني نكتة لطيفة أنه الحفظ يحصل بالفحص. المفروض الناس كيف أنا أحفظ؟ إذا أريد أحفظ قصيدة شو سوي؟ أكررها. أريد أحفظ مثلاً قاعدة أكررها. هنا ما يقول لك وحفظه التكرار، يعني اللي هو الطريقة المتعارفة لحفظ الأشياء. أريد أحفظ القرآن كيف أسوي؟ أكرر الآية، أكرر السور وأحفظ. إيش معنى أن حفظه الفحص مو التكرار خلاف المتعارف للحفظ؟ التكرار هذا للحفظ بدون فهم، يعني ما مو قضية أنك تريد تفهم، وإنما تريد تضبط النص ويبقى النص في ذهنك نصا، فهمت ما فهمت مو مشكلة. هذا النوع من الحفظ يكون بالتكرار، أكرر قصيدة وأحفظ فيها كلمات جاهلية، فيها كلمات مفهومة، فيها ما أعرف شنو، خلاص تحفظها على كل حال بسبب التكرار. كلمات أفرض كلمات بالصيني سمعت كررتها تحفظ شنو معناها، ما أعرف شنو معناها لكن حفظها، حفظها شنو بالتكرار. فإذا الحفظ بالتكرار هو الحفظ اللي يكون ما يحتاج إلى هذا، مثل قراءة القرآن لا يجاوز تراقيه، هذا حفظ بالتكرار، أحفظ بالتكرار. وهذا الحفظ بالتكرار يعني مرتبة من الحفظ. طبعا نقول بأنه المفروض بعد ما يحفظ مثلا أو قبل ما يحفظ بعد يستفيد معلومات أخرى إضافة إلى عندنا حفظ ثاني اللي هو الحفظ بمعنى ثبوت المعلومة في القلب، ثبوت المعلومة مو ثبوت الألفاظ بس، وإنما المعلومة. أنا أريد أصير مثلا إنسان عندي فقه فقيه وأريد أحفظ القواعد الفقهية، ومرة أحفظ القواعد الفقهية عندي فوق كتاب منظومة القواعد الفقهية وأحفظ نصها خلاص، بس يعني خلال الحفظ أحفظ صار عندي مثلا قواعد فقهية 100 قاعدة، إذا حفظت 100 بيت حفظت 100 قاعدة. لكن لو جيت أطبق بعد ما أحفظ الشهر بس جيت أريد أطبق ما أحفظ، ما درست التطبيق، إنما أنا حفظت يعني فقط ضبطت النص في ذهني وبقي هذا النص في ذهني. زين، الحفظ الثاني اللي هو أن يكون العلم محفوظ يعني غير منسي في الذهن موجود داخل، هذا يحتاج يقول إلى فحص مو إلى تكرار. ومثلا أجي للقاعدة أروح لو أخذت القاعدة رحت إلى واحد يفهم القاعدة شرح القاعدة، فهنا عندي أول شيء الكتاب، بعدين من الكتاب إلى المدرس، هذا نوع من الفحص. الآن يعني شنو قاعد أسوي؟ أدور معلومات عن القاعدة، أفحص عن معلومات عن القاعدة. رحت إلى واحد معلمني والله شرحها كذا 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 تطبيقها، موارد تطبيقها مثلا تستعمل في الباب الفلاني في الباب الفلاني، علمني طريقة معنى القاعدة وبعض موارد تطبيقها، ممكن يعلمني بعض أدلتها مثلا، لأن صار عندي سعة كنت حافظ بس نص القاعدة، الآن صار عندي بالإضافة إلى نص القاعدة معنى القاعدة، إضافة إلى معناها دليل، إضافة إلى دليلها بعض موارد يعني بعض موارد استعمالها. هنا القاعدة حتى لو نسيت الشعر اللي حافظناه ما تنسى القاعدة، ليش؟ لأن أنا وصلت إلى خلاص، مو مجرد حفظ ألفاظ وإنما حفظ المعنى، صار عندك المعنى محفوظ، معنى القاعدة محفوظ. فهذا بسبب شنو؟ بسبب الفحص. زين، صور نفسك أخذت هالقاعدة فتحت المنهاج وقمت تقرأ في المنهاج، وين قال لك مثلا أن هذه القاعدة في باب الطهارة مثلا، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، قال في باب الطهارة موجودة، جيت إلى باب الطهارة وصرت تتفحص وين موارد اللي استعملت فيها القاعدة بحث، وحصلت المورد الفلاني المورد الفلاني المورد الفلاني وإلى آخر، صار صار عندك حقوق أكثر، يعني للقاعدة صار عندك مجال أوسع للاستعمالات القاعدة. لأن لو رحت بعد إلى مثلا شرح من شروح المنهاج وهالموارد اللي فيها فتاوى ترتبط بالقاعدة، رجعت مثلا إلى الشرح وشفت شلون هل استعمل القاعدة، استعمل رواية ثانية، استعمل كذا، مورد مثلا تشوف أنه المفروض تستعمل فيه القاعدة ما استعمل، ليش ما استعمل؟ فتروح تشوف مثلا ليش ما استعمل أو تسأل من يعرف مثلا أنه ليش استعمل القاعدة ومن ليش ما استعمل، معنى اثنينهم على شكل واحد مثلا. فهني يصير عندك تعقب، كلما ازددت في الفحص كلما ازدادت المعلومات استقرارا وثبوتا الى ان تصير بعدين المعلومات خلاص، يعني مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين. وهذا اللي تشوفه انت لما تشوف المراجع ثبوت المعلومه اللي تسال عن مسائل بعيده عنا مثلا او كذا، وتشوف واضح. ليش؟ لانه على طول يبحث، على طول بحث، المسألة تمر مرة ومرتين وثلاث، مرة استدلالية ومرة فتوحية ومرة كذا، يعني دائما تتكرر وتتكرر مع الفحص، يدور في الكتب في المعشنة. إذن التكرار لوحده يسبب حفظ، ولكن الفحص يسبب حفظ أكثر. الفحص أيضا فيه تكرار، يعني وفي النتيجة الفحص ايضا فيه تكرار، انه نفس القاعده بتمر عليك في المساله الفلانيه، تروح المساله الفلانيه تحصل نفس القاعده، تروح للقبل والى اخره، ماشي على طول، يعني تحصل نفس القاعده. ففيها تكرار وفيها زياده معلومات. فاذا الحفظ بمعنى انه يعيه قلبك ويحفظه ولا يخرج منه يكون بالفحص. وهذا لاحظ الفرق في مدارسنا، كان يمكن الآن نحاول غير النظام. النظام السابق كان شنو؟ مطلوب منك حفظ بالمعنى الأول، كرر، احفظ النص، جيبه في الاختبار، عندك هذه مسألة هذا، يعني ايش معنى هذا؟ يعني هذا اللي كتبه صاحب الكتاب، جيب نص. لو تغير والله قال الكتاب كذا وانت تحط كلام ثاني يعتبر انك غلط. ليه؟ مطلوب منك ان تحفظ كما تحفظ البضبضاء، كرر عليها تحفظ البضبضاء، ممكن تجيب 100% لانه تجيب نفس النص ما تغير فيه ولا مكرر عليها ما تزيد فيه شيء. اذا غيرت تعتبر غلط. كان مطلوب من الطالب هكذا، كثير من المواد مطلوب من الطالب ان يحفظ ويفرغ اللي حفظه في الورقه. الان هو بعض الروايه تشير الى من يقول لك لا، احنا نريد بحث، ما نريد، نريد الطالب يصير باحث، ما نريده يصير حافظ. كل الان المدارس العالميه اللي تريد، اللي تريد تنمي طلابها، تريد تخرج طلاب يستفيدوا، هذه المدارس ما تعتمد على الحفظ بالمعنى الاول هذا، لانه هذا يخلق لنا شخص يحفظ ما يدري شو يقول، هذا مو مطلوب. المطلوب ان تجعل الطالب باحث لا مجرد حافظ. فلذلك يقول لك تعطيه المعلومه وتخليه يفكر من اين جاءت هذه المعلومه، كيف ممكن، حتى لو قاعده نحويه، يقول لك مو تحفظ القاعده وتقول له لا، خلي يلاحظ مثلا شعور، يلاحظ ايات، يلاحظ كذا، تعدد موارد هي كيف احنا استنتجنا القاعده. طيب شفنا العرب يستعملوا في موارد مختلفه نفس الطريقه استنتجنا قاعدة. فبدل ما أنا أحفظ القاعدة بعدين يجي يعطيه بيت شعر ما يعرف، أقول للفاعل وقف زين اجيب له بيت، اجيب له بيت شعر، اجيب له كلام، وين الفاعل؟ وين الفاعل والمقول ما يعرف ليش؟ لانه حق الفاعل مرفوع، حق ما صح. تجيب له وين، تجيب له جمله فيها فاعل ومفعول ما يعرف الفاعل منها. ما طبعا نبحث في اشياء دقيقه يعني. يحفظ القاعده لكن لما تجي الى ضبط ما. لكن لو علمته على ان يكون فاحصا، الفحص هو الحفظ يكون بالفحص. فجبت له مثلا موارد مختلفه تقول له هذا وين الجمله قطعه مثلا، خليه يطلع لك الفاعل بكل قطعه. تعلم الفاعل هو الذي صدر منه الشيء، مثل ما نقول زيد هو اللي ضرب. فلما يجيك ضرب زيد عمرا، من هو الضارب؟ زيد هو اللي ضرب، اذا هو فاعل. من هو اللي ضربه؟ عمرو. اذا عمرو مفعول به. خلاص صار منه، صار يعرف بالفحص. اعطيته موارد يروح لمكان ثاني ومكان ثالث ومثال ثالث ورابع وخامس، بعدين جيب لاي مثال. قاعد أن حفظت أكثر لأنه صار يكرر الفاعل مرفوع، شافها في 100 جملة خلال بحثه، فحفظت القاعدة بكل سهولة. إضافة إلى هذا صار يعرف الموارد يعني. فهذا الحفظ، حفظ على أن يكون الإنسان باحثا، مو أن يحفظ فقط يعني يكرر ما قاله الآخرون. هذه في الحفظ بالمعنى الأول، أكرر ما قاله الآخر، مو هذا المطلوب. ولذلك الآن التعليم يحاول يعني، هم لما تجي إلى حتى الكتب خصوصا الجديدة للتعليم، هذه الخطة حاطينها. مشكلة كثير من الأحيان تكون في نفس المعجم، يعني صحيح غير المنهج لكن المدرس ما أعطوه طريقة التعامل مع المنهج الجديد مثلا، ما يعرف كيف يتعامل وياه، ولذلك هو ما يقدر يوصل المعلومة. هو أصلا، هو أصلا كان حافظ، هو نفس المدرس حافظ. فلما يجي تريد تخليه يعلم ناس باحثين، مو شغله، ما تعلم بهذه الطريقة. هو علم وحافظ، جابوه تعال طلع ناس باحثين، لازم تعطيه أول دورة تخليه يصير باحث، ثم تقول له تعال طلع باحثين، شو يطلع له من طلع. لما تخليه حافظ تعال طلع باحثين يصير. الجماعة معروف يعني آخر السنة قبل الاختبارات بأسبوع يحفظ القواعد الرئيسية، يفرغها في ورقة الامتحان، ينساها بعد الامتحان. هذا شو هو هذا المطلوب؟ لو كان نعم هذا إذا ما عنده براشين بعد يعني، حتى ما يحتاج حفظ في المخ، حفظ في أي ورقة ومشي الحال، ولا يحفظ في الجوال.
وتسوي شو بتسوي في النهاية؟
فتبغاه خريج باحث وما استعمل البحث مؤثر، هذا فاقد الشيء لا يرتاح. ولذلك يقول قضية صعبة وما شنو مشكلة التعليم، مشكلة هي مشكلة كانت من نفس يعني خلل في أسلوب التعليم من الأساس. لو يصلح هذا الخلل ممكن أن يستفيد المدرسين، يصير المدرس بعد كل يوم يطلع، مو بس بعد على هالكتاب اللي حفظه ويجي يطلعه وخلاص. يعني لما يكون بعد المفروض يدرس فقه، يطلع على فقه الشيعة وعلى الثاني وعلى الأدلة وما أعرف شنو، ويحكي لك حكي فيه على طول. كل سنة يكون عنده جديد، مو بس المعلومات، عنده أساليب لتوصيل هالمعلومة. هو عنده معلومة شكلها يعني على الكتاب، على قولة واحد واحد يدرس مثلا توحيد يمكنها خمس صفحات، ليش بيطلع منها من علم يعني صف خمس صفحات ومضغوط وتر ويقدر يشتغل عليها سنة كاملة؟ هي خمس صفحات ما يقولها خمس دقائق، ما يقولها سنة. فهذه ممكن أن يعطيها الطلاب خلال يعني اليوم الأول أو اليوم الثاني، وبقية السنة يستغل في أشياء ثانية. واحد عندنا مخرجين حول يخش طالب ممتاز يعني، وعند البكالوريوس لغة عربية وخلوه مدرس لغة عربية في المدرسة، يعني مش طول مدرس. فطبعا هو المنهج كله هذا اللي موجود مع سنة كاملة، يعني احنا عندنا المفروض 4-5 قواعد كل السنة هذه المطروح في المنهج، ما هو مو شيء كثير، يعني في كلام كثير حشو، في كم قاعدة هي المفيدة. يقول جيت اختصر كل الأربعة أحد يعرف يطبق قاعدة، ما يعني المفروض أنا جاي أبني على النرح. هذا أفرض في أول ثانوي مفترضين أن دارس نحو ابتدائي ودارس نحو متوسط، والآن جاي الثانوي يعني المفروض علامة لشو ما حتى فاعل مفعول معه، حتى حركات الإعراب وين الكسرة وين الضمة وين ما خليه. هذا شلون أنا أبني على اللي راح؟ وما أقدر أبني على اللي راح. زين لو أشرح لهم عن المنهج ما يستفيد مشكلة، لأن هذا المنهج مبني على السابق والسابق ما هو شيء، فيصير أتكلم أنا في الكلام ما إله ربط. سوى طريقة ثانية، خلي أول شهر منهج كامل من أول حركات الإعراب والمبني والمعرفة وما تشنه وكذا والفاعل وكذا اللي أخذوه السنين اللي راحت، ملخص وتطبيقات إلى شهر كامل. بعدين بدأت المنهج، محتاج شافوا المنهج كله سهل لأنه أعطاهم الأساسيات المنهج. هذا يجي كل واحد يجي له منهج ما يشتغل في اللي قبل، ما يصير ما يجي. هذا لما تبقى يحفظ صحيح احفظ، هذا الحين وصلنا للمستثنى، انت احفظ ان ما بعد المستثنى انواع، مثلا مستثنى مفرغ وحكمه كذا، مستثنى ماشي وحكمه كذا، مستوى اذا سالناه حط الجواب يصير. لكن هذا ما يطلع طالب وما يطلع مستفيد، بيحط لقب وجاروه وبينجح وبروح الصف اللي بعده، يتراكم عليه معلومات ما اخذها مثل ما تراكمت مدى السنين السابقه. لكن خلال شهر او اسبوع او اسبوعين تعطيه الاساسيات تغير الطالب، تغير 100%. اذا يعني هذه الكلمه على صوركم وحقه الفحص، فيها قانون كامل المفروض العالم كله يستعمله، بل هم يبحثون عن هذا القانون، عن هالطريقة في صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم
على محمد وعلى آله. اللهم إنا نستعذك ونتوبك باسمك العظيم الأعظم العظيم الجليل الأكرم، نصلي على محمد وعلى آله، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيم اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا جميعا المشتغلين بالعلم والعمل الصالح، المؤسسين اخواني الحاضرين من اوصانا بالدعاء، تقبل اعمالهم اوسع في ارزاقهم وقف في اعمارهم، تقضي حوائجهم شاك مطار. الى ارواح موتانا موتى الحاضرين والمؤمنين المؤمنين الجميع جواب سوره الفاتحه.
اللهم صل على محمد وعلى آله.